الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام في غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. هذه صفة الرؤية، آخر صفات التي يذكرها المصنف في هذا الباب تنبيها على غيرها من الصفات، وإلا فالمصنف لم يقصد استقصاء أو استيفاء الصفات كلها، وإنما ذكر جملة من أهم الصفات تنبيها على غيرها، ومن آخرها هذه الصفة، صفة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، كما أخبر الله عز وجل في جملة من النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والكلام من الوضوح بحيث لا ينبغي لأحد أن يعارضه إلا من كان مأفونا مأبونا مدخولا في نيته وفي ديانته، كما قال بعض المعتزلة إلى مفرد آلاء، يعني نعمة ربها ناظرة حتى ينفو الرؤية، وهذا الكلام في غاية القبح والشقح، قبحهم الله، وهذا لم يقل به أحد قبلهم، ولعل بعضهم يعني يستحي أن يقول مثل هذا الكلام، لكن بعضهم أيضا قاله مع ما فيه من بعد، وهذا من احتيال المبتدع على النصوص لكي يصرفها عن ظاهرها الذي هو يوافق طريقة أهل السنة رضي الله عنه. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وستأتي النصوص الكثيرة عن السلف في أن الزيادة المقصود بها النظر، وإلا الحسنى الجنة، فما الزيادة إلا أن تكون النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا كما سيأتي في آثار كثيرة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد كذلك ما يشاءون الجنة، والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه، يعني إن لم يقل الأولياء رؤية واتفقوا في الحجب مع الأعداء فأي فضيلة لهم. ولهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها الشافعي رحمه الله على الرؤية هذه الآية، قال كما سيأتي أيضا في النقل عنه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أعداءه أعطى الرؤية أولياءه، وإلا لا فضيلة للأولياء إذا اتفقوا مع الأعداء في الحجب. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. والوجه هنا أن قول الرب سبحانه وتعالى وتسليمه عليهم إنما يكون إذا أراهم نفسه سبحانه وتعالى. قال: وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر، قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وهذا ذكر نصوص الوحي من الكتاب، ثم شفعها كعادته بنصوص السنة، وأطال النفس في هذه الصفة كما أطالها من قبل في صفة الكلام أكثر، وكما أطالها من قبل في صفة العلو، علو الذات أكثر، وكما قلنا قبل ذلك اختيار هذه الصفات والإطالة فيها لسببين: السبب الأول أن هذه من أهم الصفات التي تنازع فيها طوائف البدع بينه وبين أهل السنة، حتى صار إنكار هذه الصفات شعارا لكثير من المبتدع كالخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق المبتدعة. والسبب الثاني كثرت ما فيها من النصوص فما كان ينبغي لهم أن يخالفوا، وربما كثرت، أما نصوص الوحي فواضح، وأما كثرت أثار السلف فيها فلما ظهر هذه الخلافات أكثر السلف من الكلام في هذه المسألة، وقد نعوا على أهل البدع بدعتهم في مخالفة مثل هذه الصف. فالمصنف يطيل فيما يحتاج إلى الإطالة حتى يعني يبالغ في نصيحة المسلمين كي لا يقعوا فيما وقع فيه بعض المبتدع. ولهذا قال بعد ذلك: وقد توترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، رواها أئمة السنة والحديث في داويد الإسلام عن فضلاء الصحابة، وذكر جملة منهم ليؤكد أن هذا من باب كما درسنا في المصطلح، من باب إيه بقى؟ لما يقول 20 مثلا 30 صحابي يبقى ده من باب الإيه؟ من باب التواتر، لكنه قد لا يكون تواترا لفظيا وإنما يكون باب التواتر المعنوي، فإن النصوص اجتمعت فيها هذا المعنى وإن كانت لم يجتمع فيها اللفظ، فحديث الرؤية وغيرها من التواتر المعنوي الذي لا ينبغي أن يشك فيه. ثم قال: وهذا أوان سردها، فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله، فذلك الهلكة، وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة، والله المستعان. هذه مقدمة، يعني يقول لك اصبر على ما سيأتيك من نصوص كثيرة، لكنه بدأ ببعض النصوص من غير الصحيحين، وأنت إذا خططت أو علمت فالأولى أن تخطط على نص من الصحيح حتى تحفظه، حتى يكون عمدتك وأصلك الذي ترجع إليه في هذه المسألة. كما قال في الصفحة بعدها أن هذا الحديث وإن كان يتقوى الحديث الأول، لكن الذي بعده في الصحيحين وهو أولى، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 308 أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ وهذا الكلام ليس صريحا فقط بل صريح، فالدين إذا كان صحيحا وصريحا لا ينبغي أن يخالف، وإلا بعض الأدلة قد تصح لكن ليس فيها نفس الصراحة، بمعنى أنه يمكن أن تحمل لمن شاء أن يحملها على غير هذا، فلا يكون دليلا قويا، لأن الدين إذا تطرق إليه الاستدلال، إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، لكن هذه النصوص صريحة فضلا عن كونها صحيحة. انظر للسؤال المباشر، هذا معنى الصراحة، وانظر إلى كونه في الصحيحين، هذا معنى الصح. قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فالسؤال في خصوص مسألة الرؤية، هذا معنى الصراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وهذا أيضا من التصريح بالجواب، حيث ضرب المثل بما لا يمكن أن يشكل. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل يشكل رؤية القمر؟ هل يخفى القمر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. ثم ذكر الحديث الطويل في هذه المسألة، وهذا الشاهد منه: فإنكم ترونه كذلك. لكن انتبه، هذا تشبيه رؤية وليس تشبيه مرئي. معنى تشبيه رؤية يعني كما أنك ترى الشمس صحوا لا سحاب دونها، وكما أنك ترى القمر وهو بدر في كبد السماء بحيث لا يشكل على أحد، فكذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة كما يرون الشمس في كبد السماء. هذا تشبيه رؤية، وليس كما قد يفهم بعض الناس من تشبيه مرئي، يعني تشوف ربنا زي القمر. هذا كلام ليس هو المقصود، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والله تعالى أجل من كل شيء، والله تعالى ليس كمثله شيء، والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات سواء قمر أو غيره. فقول صلى هنا: فإنكم ترونه كذلك، يعني تشبيه الرؤية، يعني كذلك يعني كما أنكم ترون القمر بلا إشكال، وكما أنكم ترون الشمس بلا إشكال، فسوف ترون الله تعالى بلا إشكال. هذا تشبيه للرؤية. ثم ذكر الحديث الطويل الذي أشار إليه قبل ذلك في صفة سابقة، واستغرق هذه الصفحة والتي بعدها. وفي 10 أيضا قال: ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. يعني إن كان يحدث هذا فقد يحدث هذا، وبما أن هذا لا يحدث فهذا أيضا لا يحدث، وهذا أيضا من صور التأكيد. ثم استطرد أيضا في هذا الحديث الطويل وأخذ هذه الصفحة والتي بعدها. وفي التي تليها نقل من صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه، السطر السابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا كالتفسير من النبي فهم للآية، لأنه لما قال حيث صحيح مسلم لما قال هل تريدون شيئا أزيدكم، فاستشكل أهل الجنة لأنهم لم يتصوروا أن شيئا أعظم من هذا، فلما كشف الحجاب نظروا إليه سبحانه وتعالى، وهذا تفسير للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وهذا أيضا في الصراحة بما لا يحتاج إلى اشتباه فضلا عن كونه صحيحا في صحيح مسلم. ثم ذكر أيضا حديثا في الطبراني طويلا، فاستغرق الصفحة والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها إلى 315، وآخر كلمة قال وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا الحديث أمر صريح مع كونه في الصحيحين. ثم المصنف ذكر استطرد في الحديث وكثير منها ضعيف، والحمد لله عندك الإشارة إلى هذا، لكن لو اكتفيت بالصحيح هذا يكفيك. وذكر الصفحة التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها واللتان بعدها واللتان بعدها، هذا أيضا على طريقته في الاستفاضة، واللتان بعدها أيضا كذلك واللتان بعدها، والصفحات الست اللائي بعدهن حتى وصل إلى 34. وذكر أثرا لابن كثير لابن جرير في التصريح بتفسير الزيادة 34، يبقى ما تقدم كله سرد لنصوص في نفس المسألة، بعضها صحيح وفي الصحيحين وكثير منها خارج الصحيحين، بعضه صحيح أو يتحسن بطرقه وبعضه ضعيف، وإنما ساقه المصنف من باب حشد هذه النصوص. ولو أنه اكتفى بالصحيح لكان أولى ولا شك، لو أنه اكتفى بالصحيح لكان أولى، لكن المصنف طريقته أنه يقف على الدواوين الكبرى وينقل منها ما يشهد المسألة، ولعله ما كان يحرص على تحقيق ضار على النحو المطلوب، لكن هذا مجبور إن شاء الله تعالى بأنه يكفيه ما عرضه من الصحيحين ومن غيرهما من الصحيح. والحمد لله أن الكتاب حديث مخرجة، وهذه النسخة كما قلنا من أحسن النسخ التي حققت الأصل. هنا في حديث ابن جرير السابع أو الثامن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. حديث ضعيف وما سبقه وما يليه، لكن كل هذه الطرق يتحسن بها الحديث كما حسن الألباني رحمه الله في تخريج أحاديث سنن ابن أبي عاصم وغيره. وفي آخر المبحث في آخر سطرين قال وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وحزيفة وعبد الله بن عباس وأبي موسى وعن عبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة وعن التابعين عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن السباط، مفيش السباط، علي بن أسباط، ها السابط كنا كده في المغني، نعم، ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدية ومحمد بن إسحاق ومقاتل وغيرهم رحمهم الله من السلف والخلف. قال بعد هذا كله ولولا خشية الإطالة لنقلنا أقوالهم بأسانيدها، الحمد لله أنه خشية الإطالة، وفيما ذكرنا من المرفوع كفاية، إلا أنه سيعود يذكر بعض هذه الأثار مرة أخرى من نعم ثابت. أظن أنت عندكم نسخة تانية اللي فيها اللي ما فيش فيها الصباط دي، صح مش كده؟ نسخة أخرى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا عبد الرحمن بن ثابت كسر الموحد، معلش بكسر الموحد يبقى تكتب كذا وصوابه ابن ثابت، بدل ما تقول وصوابه يبقى لازم تقول المرجع بتاعك، وإلا أنت نفسك لو جيت بعد 15 سنين وقلت كذا وصوابه هتشك في نفسك تقول وانت مين عشان تقول وصوابه، يبقى تكتب جنبها كده المغني يبقى تعرف ان انت رجعتها في كتاب المغني لابن قدامة في الفقه. تقول سبحان الله المغني ذكر الكلام ده، لا ده مغني تاني، المغني في ضبط اسماء الرجال. لا لقيتها معلش. طيب، ثم عقد فصلا في ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، قال ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. في هذا الباب يعني أي باب؟ أي باب؟ ها؟ عموم الأسماء والصفات؟ ولا خصوص الصفة التي نحن فيها؟ اللي هي صفة إيه؟ الرؤية. نعم. إذا لما ذكر نصوص الكتاب والسنة في إثبات الرؤية، شفع كعادته بنصوص الصحابة رضي الله عنه. طب وما فائدة نصوص الصحابة هنا بعد أن ذكر كلام الوحي من الكتاب والسنة؟ فائدة ذكر نصوص الصحابة بعد كلام الكتاب والسنة ليس أن الكتاب والسنة يحتاج بعد هذا إلى إضافة، وإنما فائدة ذكر آثار الصحابة بعد الكتاب والسنة أن يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فهموه من هذه النصوص، فهذا مما يؤكد المعنى حتى لا يخرج أحد ويقول من المبتدع ومن قال لكم إننا ننكر هذه النصوص، لأنه لا يمكن أن ننكر هذه النصوص في الكتاب والسنة، وإنما نقول إن هذه النصوص معناها كذا، كما قال من أراد أن يتمخرق وقال إلى ربها ناظرة، يعني نعمة ربها ناظر. نقول لا، هذا الكلام اختراع من عند. وأما أصحاب النفس فقد فهموا من هذا الظاهر الذي تدل عليه الآية وصرحوا بهذا، كما في قول أبي بكر، وكما في قول حذيفة، وكما في قول ابن مسعود، وكما في قول أنس، وكما في قول جابر وأبي هريرة وأبو موسى وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل. هذه أثار عن نحو عشرة أو يزيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل من ذلك قول أبي بكر لما سئل الذين أحسن الحسن وزيادة، قالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كذلك حذيفة نص على هذا رضي الله عنه، قال الزيادة النظر إلى وجه الله. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك من جاء بعدهم. الفصل يسير وتقرأه. وقطع المصنف هذه الآثار عن الإسناد، فلماذا؟ لماذا لم يأتي بالأسانيد لهذه الآثار من الصحابة عن الصحابة ولم يخرجها حتى، وإنما قالوا عن جابر وعن ابن عباس وعن أبي موسى؟ نعم، ذكرنا هذا قبل، قلنا العلماء يتخففون في رواية الآثار ما لا يتخففون ولا يتسهلون في رواية الأحاديث، لأن الأحاديث نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخشون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آثار الصحابة فيتخففون في الأسانيد فيها. لماذا؟ لأنها لا تخرج عن مقتضى النصوص، فالتصحيح هنا والتصويب لما تقدم في النصوص، فالأثر من الصحابة لن يأتي بما يخرج إلا إذا جاء بشيء جديد فلابد من إثبات إسناد. لكن لما يروي عن أبي بكر قوله الزيادة هي النظر، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا لا بأس من التساهل. عادة السلف أنهم يتساهلون في رواية الأسانيد عن الصحابة، رواية الآثار عموما عن الصحابة ومن يليهم، بشرط أن يكون هذا في إطار النصوص المعروفة. ولهذا ومع هذا فعند التحقيق هذه الآثار موجودة، ولهذا المحقق أخرج عامة هذه الآثار، وإنما تخرج هذه الآثار عن الصحابة من نوع من المصنفات الحديثية أشرنا إليه قبل ذلك. صنفات المصنفات هو ذلك النوع من المصنفات الحديثية أو الكتب الحديثية التي تحوي جملة كبيرة من آثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فما ظن ذلك كتب المصنفات كمصنف أبي شبر ومصنف عبد الرزاق فيها إكثار من الآثار إضافة إلى بعض الأحاديث، بعكس مثلا السنن والمسانيد في الأصل فيها أحاديث وربما جاء على ندور أثر عن الصحابة. أما المصنفات فيكثر فيها من ذكر الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعده. ولهذا ترى الفصل يدول وربما كان عامته آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن المصنف لم يكتفي بهذا حتى قال ذكر أقوال التابعين رحمهم الله. وساق لك حشدا من آثار التابعين رضي الله عنهم في نفس الباب وفهم التابعين للنصوص التي وردت في الرؤية ليلزم أهل البدع بها. فقال في الصفحة بعدها في آخر 38 قال عبد الله ومن يعني ابن المبارك رحمه الله آخر سطرين: من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. الشاهد من هذا أنه وإن كان سورة الكلام أنه ينصح بالإخلاص وبالعمل الصالح الذي يكون سرا بينك وبين الله، إلا أنه قدم بمقدمة تفيد أنه لا إشكال في هذا عنده، من أراد النظر إلى وجه الله خلق فهو يرى أن هذا لا يحتاج إلى إشكال، هذا واقع. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه. ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: بالرؤية. تفسر كثير من السلف: كنتم به تكذبون، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال عباد بن العوام: قدم علينا الشريك بن عبد الله منذ 50 سنة. شو بقى طالب علم لما ينفعه طول الزمان والتراكم، فاكر مسألة من العلم من 50 سنة، يبقى لابد أنه كان على الأقل في هذا السن يعني زاد عن هذا. قلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إن أهل الجنة يرون ربهم، يعني ونحو ذلك. فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا. وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا، يعني المعتزل عمن أخذوا. وقال عقبة بن قبيصة: أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره فجلس وسطها كأنه مغضب، فقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية، وحدثنا حسن بن صالح بن حي، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي، هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا يرى، يعني بشرا المريسي قبحه الله، ومن أشهر من نشر هذه المقالة، وتقدم معنا كتاب في الرد على بشر المريسي لمن نقل عنه المصنف في الأول، يعني قبل صفتين أو في صفة العلو، اللي بيقروا بقى بيثبت كلام ده زينه، وأحيانا تبخر، فلما تبخر يقرأ تاني يثبت، وأحيانا يتبخر يقرأ تاني يثبت حتى لا يتبخر بعدها سطرين كده. قال عثمان بن سعيد الدارمي: نقمة الله على بشر وأصحابه. فاكرين الكلام ده أكيد طبعا فاكرين. ثم ذكر فصلا في ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقات ومشايخهم رحمهم الله، فلم يكتفي بما نقله من النصوص فضلا عما شفعه بآثار الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عما نقله من أقوال التابعين، حتى ذكر جملة من أقوال الأئمة الأربعة وطبقتهم ومشايخ. قال مالك بن أنس رحمه الله: الناس ينظرون إلى ربهم يوم القيامة بأعينهم، يعني حتى لا يتصور بعض الناس المبتدع أنها رؤية قلب، لا، وإنما هذه رؤية عين، يعني رؤية صريحة. وبعده بأربعة أسطر قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك: السيف السيف، السيف السيف، يعني من زعم أن الله لا يرى فالسيف السيف، يعني هذا يحتاج إلى خالد بن عبد الله القصري مرة أخرى، أو إلى سالم بن الأحوز حتى يذبح هذا الجعد بن درهم ويذبح هذا الجهد بن صفوان، ونحن نحتاج حقا إلى ذبح كثير في هذه الأزمنة، لكن يبدو أن سيوفنا خشبية في هذه الأزمنة. وفي الصفحة بعدها نقل عن الأوزعي رحمه الله في السطر الرابع: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد الله تعالى أولياءه. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزعي والثوري ومالك بن أنس وليس بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا تمر بلا كيف. تقدم أن معنى تمر بلا كيف ليس كما فهم المبتدع تمر بلا كيف يعني عدم إثبات المعنى وعدم إثبات، وإنما الصحيح إثبات المعنى. وإنما تمر بلا كيف يعني لا تكيف، فيقال إن الله تعالى يرى، وهذا واضح في الآخرة، لكن كيف يرى هذا شيء لا نعلمه، لأن الله عز وجل ولا يحيطون به علما. نعم. وبعد سطور 6 أو 7 قال نقلا عن قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. وبعدها بنصف صفحة في الصفحة المقابلة وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل، وتقدم هذا المعنى. وبعده بأربعة أسطر عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: تقول بالرؤية؟ فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي، يعني إمام أحمد. سمعت أبا عبد الله يعني إمام أحمد. فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال: سمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، يعني كائنا من كان، فعليه لعنة الله وغضبه. أليس يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم نقل بعد نحو صفحة في الصفحة بعدها في وسطها وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل في أقوالهم، يعني أحمد ينعى على المعطلة عموما، القوم يرجعون إلى التعطيل يعني نفي الصفات في أقواله، ينكرون الرؤية والآثار كلها، وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالاتهم، يعني يقول: ما أحد يتصور هذا لولا أننا سمعنا، وهذا غاية التعجب. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي، فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله قوله. قال أبو عبد الله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث ونقر بها ونمرها كما جاءت. أمامها تماما في الصفحة المقابلة. وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء، فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال: شفاك الله كما شفيتني. تقدم نحو هذا بالأمس، إن استدلال إسحاق رحمه الله بأن هذه النصوص التي في الصفات رواها نفس الرواة الثقات الذين نقلوا لنا الأحكام من الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، فإما نأخذ منهم هذا وهذا ويكون هذا هو الأصل، وإما نترك منهم نصوص الصفات فلنترك أيضا نصوص الأحكام ولا يبقى لنا دي، ويرتفع بذلك الأحكام وتبطل الشريعة. ولهذا الكلام كان قويا، فقال له الأمير: شفاك الله كما شفيتني، يعني شفى علة شبهة التي عرضها عليه بعض من حضر في ولايته من المعتزلة ونحو ذلك، فأشكل ذلك عليه فرجع إلى العلماء فعرف أن هذا هو المنهج. وفي الصفحة 44 في آخر الكلام آخر سطر قال: فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، وهذه أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدى، كلها مجتمعة على أن المؤمنين، تعبت المصنف في الاختصار والاستنباط، ولو أنك اكتفيت بهذا الكلام إن شاء الله المسألة تستوي عندك، لكني لا أنصحك بالاكتفاء. لو اكتفيت بهذا الكلام وبهذا السماع خلاص أنت هتقوم أنت متأكد، خلاص أنا أثبت لا ما أثبته لنفسي في كتابي وعلى لسان رسوله من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء. لكن هذا هذه أدنى الدرجات، إن فاتك يعني فهذا أدنى شيء. لكن الأولى أنك تقرأ وتركز حتى يثمر ذلك عندك ثمرات أعلى، أنت لا شك عالي الهمة، أعلى من مجرد أن تضبط المسألة في نفسك. قال: كلها مجتمعة على أن المؤمنين يرون ربه تبارك وتعالى في الجنة ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك غاية النعيم وأعلى الكرامات وأفضل فضيلة، ولذا يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هم فيه من النعيم. يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هم فيه من النعيم، يعني إذا رأوا ربهم لم يفكروا في نعيم آخر، بينما هم في نعيم، أي نعيم في الجنة، لهم أن يفكروا في آخر. فبينما هو يأكل إذ يعرض له شيء من الشراب، يذهب يشرب إذ يفكر في شيء آخر من اللهو واللعب ونحو، وهكذا يتنقل، وهذا من سعادة الجنة. لكن إذا نظر إلى وجه الله عز وجل لا يخطر على باله أي نعيم، لأنه أعلى نعيم، وإذا وصل إلى هذه المنة فكيف لو أن ينصرف إلى ما هو دونها. هذا معنى قول يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هم فيه من النعيم. فنحن نؤمن بذلك كله، ونشهد الله تعالى وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك، ونضرع إلى الله تعالى وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه تعالى في جنة عدن، اللهم آمين، وألا يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله من ذلك. ومن جحد الرؤية فهو كاذب على الله تعالى، مكذب بالصدق إذ جاءه، راد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخالف لجماعة المؤمنين، كافر بلقاء الله، متبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله ما تولى ويصليه جهنم إن مات مصرا على جحوده، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين محجوبون عنه يوم القيامة، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وضحت الرؤية في صفة الرؤية، نعم، لكن الرؤية الأولى في الكلام رؤية بمعنى العلم، والرؤية الثانية صفة الرؤية رؤية بصر، لأن الرؤية أنواع. نعم. على كل حال، هذا آخر ما ذكر المصنف من الصفات، ما بقي إلا أن يجمل: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، ماذا نفعل فيها؟ نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهدي قد اهتدى، وسمذ النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، يعني خاتمة الكلام، لكن هذه نجعلها إن شاء الله حتى يعني أعطيكم فرصة في القراءة. طيب، إذا نتوقف هنا، الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا ما جاتش أسئلة كتير نظف اللي فات، يبقى الإخوة بدأت في القراءة، وإلا كل ما تيجي تضعف ناس تقرأ. على كل حال، هذا الفصل الأخير مليان إشكالات. باب الرؤية هذا في جملة أحاديث فيها قدر من الكلام الغريب كبير، وزي أنا أنصحك بدل ما كل صفحة تطلع لي 5-6 أسئلة، تعمل إيه؟ إما يكون أنت حرصت واجتهدت ككثير من إخواننا الجالسين، خلاص صار عنده في البيت النهاية، وصار عنده صحيح الجامع وضعيف الجامع على الأقل، وصار عنده أو يبحث على الأقل على كتاب المغني لأنه مش موجود، بيحاول يكمل أدواته، على الأقل عنده قاموس ولا اثنين، أو تكون لسه، فلسه دي تيجي بدري شوية، ونزله بس كتب بدري شوية من مين ينزلها؟ تيجي بدري شوية وتجيب الأسئلة معاك وتفتح الكتاب وتشوف، هتلاقي كلمات في هذا الفصل الأخير بالذات كثيرة جدا. فلو جئنا بكل، الحمد لله أن الإخوة مش كلها بيجيبها، لو 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 كنا بنقرأ تمام وجاء كل واحد بكل كلمة أشكلت عليه، لاحتاج هذا إلى 3 ساعات، لكن أوفر وأنفع لك تأتي وتفتح الكتب وتطلع، هتلاقي كلام كثير في الحديث التي مضت، خصوصا الحديث الضعيف، لكن أيضا اعرف معنى الكلمة حتى لو كان في حديث ضعيف، حتى تعرف معنى الكلام. نعم. 41. مثل هذه النصوص، هذه النصوص تحمل على ظاهرها. من قال إن الله لا يرى فقد كفر. لماذا؟ لأنه يخالف ما قال الله تعالى إلى ربها ناظرة. فالذي يقول إن الله لا يرى يرد قول الله تعالى، فهذا لا شك أنه كفر، وهذا كفر حقيقي، كفر أكبر. لكن يرد على هذا الكلام ما تقدم قبل ذلك فرار من أن هذا الحكم العام الذي يطلقه الإمام أحمد وغيره بلا إشكال، لكن الإشكال فين؟ حين تنزل هذا الكلام العام على رأس معين. لما تيجي تنزل هذا الكلام على شخص بعينه قبل أن تنزله وتقول فلان، سهل أن تقول من قال هذا فهو كافر، لأنه يخالف من، وأنت لا تقصد شخصا بعينه. حتى تنزل هذا الكلام تقول فلان ابن فلان كافر لأنه قال بكذا، هذا لا بد قبله من شرطين: استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط كما تقدم، تقول أنت تعرف أن الله عز وجل قال هذا؟ قلنا يقول ما أعرفش، خلاص ما كفرني. يقول لك أعرف. يقول طيب وتعرف أن هذه الآية صريحة في هذه المسألة؟ يقول لك أعرف. وتعرف أن أنت ترد كلام الله؟ يقول لك أعرف. طب أنت كافر، أفضل أن تعرف، مش كده ولا إيه؟ هذا معنى استيفاء الشروط. ومع ذلك ما يكفيش حتى تنتفي الموانع. افرض قالك أيوة أعرف، يقول تعرف أن هذا، افرض أيوة أعرف. طيب دي بقى الموانع، ما يمكن، يمكن مجنون، مش كده ولا ايه؟ والجنون مانع، ما يمكن مكره. واحد وقف له ورا قال له لو ما قلتش هذا انا اقتلك، انك اقول، يبقى هذا اكراه والاكراه مانع، مش كده ولا ايه؟ يمكن سكران، في جبل يقال له سكران، لا، اذا صاحبنا سكران، السكران هذا غير مكلف، هذا معنى الموانع. فاذا وجدت استوفيت الشروط بأن مسلم بالغ عاقل مكلف فاهم يعرف هذه اللغة ويضبطها ويعرف مقصود هذا الكلام ويقره، ثم انتفت الموانع، حين تقول وأنت مطمئن هذا الرجل فلان ابن فلان ابن فلان من آل فلان كافر لا شك فيها. ولذلك المسألة دي صعبة أن توصل لها، وهذا السر الذي لأجله كره السلف تكفير المعين، لأنه حتى تكفر موانع مسألة صعبة، محتاجة فعلا استيفاء شروط واستيفاء موانع، وهذه مسألة. وبعدين هتدخل في مسائل قضايا الأسماء والأحكام، إذا هذا شأن الله، أنت مالك أنت، أنت تتكلم في مسألة عموما من غير تعيين، تقول لعن الله من فعلك. أما تنزيل هذا الكلام هذا يرد، لكن بعد جهد، وهذا الجهد عادة، وهذه مسألة مهمة جدا، لا ينبغي إن كنا سنفعله أن يقوم به إلا العلماء. يعني لو قلنا خلاص طب تعالى نستوفي الشروط ونشوف الموانع، انت اللي هتشوف الموانع والشروط، ولا انا كذبت عليك ان قلت لك ان انا احسن هذه الصناعة، وانما هذا افعال العلماء. ان كنت لابد فاعلا فاذهب الى العلماء الكبار وقل لاحدهم ما قولكم بارك الله فيكم في فلان يزعم كذا وكذا وكذا، فاذا قال فلان كافر صح ان نقول كلامه فلان فلان كفر فلان. أما أنت حضرتك لست أهلا لأن تستوفي الشروط وتنفي الموانع، يمكن لا، يمكن أنت ما تعرفش تنطق جملة استيفاء الشروط حتى الجملة، بس عشان تيجي تطبقها ما تعرفش تنطقها، ولو نطقتها ما تعرفش إيه الشروط وإيه الموانع، ولو عرفت اثنين ثلاثة ما تعرفش الباقي، ولو عرفت الباقي ما تعرفش تنزل هذا الكلام على هذا. ولذلك هذه القضايا قضايا كبيرة، ورحم الله رجلا عرف قدره. في هذه المسائل نحن نرجع إلى أهل العلم الكبار ونقف حيث وقف. أما وهذا من القبح والشقح، مسألة تحرج منها أمثال ابن باز والألباني وتوقفوا فيها وأبوا أن يتكلموا فيها، يأتي واحد جريء يدفع الصفوف ويتكدر ويتصدر ويفعل صدره وكذا يقول أنا أقوله كذا وكذا، فهذه الصورة تكفي لأن نرد كلامه، لسنا بحاجة إلى وهكذا كل جديد، لأنه لا جديد في العلم، بمعنى ما فيش واحد من صاحب يجيب لنا مسألة لم يأتي بها، ولهذا كل فرق المبتدعة لأنها تأتي بجديد، يخرج فجأة واحد حدادي ولا نجاري ولا سباكي يأتي بكلام لم يقل به أحد من أهل العلم المعاصرين ويزعم أنه جاء بما لم يأتي به أحد، نقول والله نتوقف، هذا الكلام عرفه أهل العلم ولا ما عرفه؟ هم يقولون ما فيش أهل علم أصلا، فنحن أهل العلم خلاص، يعني قصروا علينا الطريق، لكن ينبغي أن يكون لك أهل علم، لأنه لو لم يكن لك أهل علم لما ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرة على الحق، فإما أن يكون حددون على الحق ويكون هذا حيث غلط، لأن الرسول قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين، فأين هذه الطائفة؟ وهم يقول لا نعرف منها أحدا في هذا الزمان. إذن هذا الزمان خلى منه العلماء إلا ما كان من أمثاله، وهؤلاء أصلا ليسوا علماء، وإنما من انتسب منه إلى العلم فهو طالب علم. من انتسب، وأكثر ما ينتسب إلى العلم بصلة مش بصلة ولا حتى بصلة. نعم، لو صححنا كلامهم لأشكى عن هذا الحديث لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. من الطائفة المنصورة التي أخبر مسألهم لا يزالون ظاهرين، ما قالش مستخبين في السرديب، قال ظاهرين، فأين هؤلاء إن لم يكن هؤلاء العلماء المعروفون في زمانهم؟ فمن هم؟ وبالتالي هم في حرج عظيم، ولذلك لا تسمح أبدا لينتهمك نفسك على كل حال، دع عنك هذا كله، ولا تسمح لنفسك أن تتابع أحدا في أمر كبير أو أمر جديد ليس عليه أهل العلم المعروفون بالثقة الذين استفاضت ديانتهم وعلمهم، لأن هذا لا خير فيه، لا خير لك فيه أبدا. تأول هذا، هذا يعينك على الخلافات، دائما تحدث خلافات، والخلافات غالبا تأتي نتيجة قلة النضوج، قلة الخبرة، وقلة العلم، وضيق الأفق، وضيق الصدر، وكثرة الجهالة. أما أهل العلم، أهل العلم خلافاتهم يسيرة وفي أدب وفي حسن عرض وبلا إشكال، لكن أهل الجهل تكسر التناطح كتناطح الكباش، والتناقر كتناقر الديك، هذا ليس شأن أهل العلم. والذي إذا وجدت هذا من إخوة حولك صغار أو كبار، فاعلم أن الإسلام بريء من هذا، وأن الله تعالى بريء من هذا، وأن السلف بريئون من هذا. وماذا تفعل حينئذ؟ تنزل تحت كده وتدعي، يقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وتبحث فوق شوية فين الجماعة الكبار، ماذا قال الألباني رحمه الله في مسألة تبديع ابن حجر وتبديع النووي ونحو ذلك، وماذا قال ابن باز في هذه المسألة، وماذا قال ابن عثيمين في هذه المسألة، وماذا قال الشيخ الفوزان في هذه المسألة، وماذا قال بكر أبو زيد في هذه المسألة، وماذا قال فلان وفلان وفلان. ولا هم ما عرفوش النووي ابن حجر، كانوا يعرفوه، كانوا يعرفونه. وماذا قال ابن تيمية رحمه الله، اطلع فوق شوي، وماذا قال الزهري، وماذا قال ابن رجب، وماذا قال ابن القيم، ولا ما كانوش يعرفوا الناس دي، وهكذا. وهل قالوا هذا المذهب، وهل قالوا هذا القول؟ مش شرط بقى في اللي جاء بعدهم في اصل المساله، فما انهم اثنوا على فلان وفلان وردوا ما فيه من خطا، لكن لم يصلوا لهذه النتيجه. اما ولم يصلوا لهذه النتيجه فخير لنا ان يسعنا ما وسعه. اما لم يقل احد ابدا بهذا الكلام، ثم جاء رجل عنده غلو وعنده سوء فهم للنصوص، ففهم فهما خاصا لم يسبقه إليه أحد، فهذا الجديد كله مردود. نحن قوم سلفيون، ننظر حتى طريقة الفهم وطريقة الاستنباط وطريقة الإنكار وطريقة القراءة وطريقة كل شيء تكون على ما كان عليه أصحاب العلم ممن سلف من أصحاب الناس وتابعهم بإحسان، وبالتالي تكون إن شاء الله في عافية من دينك، والحمد لله رب العالمين.